من عدم المحض ليس بشيء.
قبل أن يكون مدحا فإن العدم ليس بشيء، لكنه يكون شيئا إذا تضمن إثبات. كل ما نفى الله عن نفسه فإنه صفة نقص وعيب، ويتضمن كم شيئين: نفي هذه الصفة المعينة المنفية، والثاني إثبات كمال ضدها. إثبات كمال ضدها. وبهذا نعلم أن صفات الله سبحانه وتعالى كاملة، ليس فيها عيب بوجه من الوجوه. ومنها إضافة العمل إلى الإنسان، فيكون فيه رد على من الجبرية بقوله عما تعملون أو عما يعملون. ولا شك أن الإنسان يضاف إليه عمله، وعمله كسب له إن كان في الخير، واكتساب إن كان في الشر، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وعلى كل حال الناس في هذه المسألة كما مر علينا في العقيدة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم يرون أن الإنسان مجبر على العمل، ما يفعل شيئا باختيار أبدا، وما فعله الاختيار إلا كفعله الاضطرار، فمن نزل من الصف مع الدرج درجة درجة هو في الحقيقة كمن سقط بدون علمه من أعلى الصف. عرفتم؟ هذا مقبول لدى المعقول ولا غير المقبول؟ ومنهم من قال إن الإنسان مستقل بعمله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يصرف العبد إطلاقا، فالعبد له الحرية الكاملة في عمله، ولا تعلق لمشيئة الله به، ولا تعلق لتقدير الله وخلقه بعمل الإنسان. الإنسان حر تام الحرية. وهذا في الحقيقة قول باطل أيضا، لأنه يستلزم أن يكون في خلق الله ما لا يقدر عليه الله، أليس كذلك؟ لأنه ما دام الإنسان حر في تصرفه معناه يقدر يعاكس ما يريد الله، فيكون في خلق الله ما لا يقدر عليه الله، بل ما لا يشاءه الله. وهذا أيضا قول باطل. إذا تبيننا بطلا هذا وهذا فإنه لا بد أن يكون الحق في سواهما. فما هو الحق إذن؟ الحق أن نقول إن الإنسان يفعل الفعل باختياره، ونعني بذلك الفعل الاختياري، يقع منه اختياري دون رعش المرتعش وحركة النائم لما يدري، لكن نريد ما يفعله الإنسان باختياره، يقع ذلك باختياره ولكنه تحت مشيئة الله، وهو بخلق الله أيضا. ووجه كونه بخلق الله أن الإنسان مخلوق لله، وفعله كائن بأمرين: بعزيمة صادقة وقدرة. توافقون على هذا؟ من خلق العزيمة الصادقة والقدرة؟ الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي خلق العزيمة الصادقة والقدرة. فالإنسان بصفاته وأجزائه وجميع ما فيه كله مخلوق لله عز وجل، ولا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريده ولا يشاءه، بل هو بمشيئته. هذا القول الوسط أخذ بيديه بالأدلة جميعا، لأن الذين قالوا إن الإنسان مجبر أخذوا بدليل واحد وأطلقوا من أيديهم الدليل الآخر، والذين قالوا إنه مستقل أخذوا بدليل واحد وأطلقوا الدليل الثاني. لكن أهل السنة والجماعة والحمد لله أخذوا بأيديهم بالدليلين، وقالوا الإنسان يفعل باختياره وكل، ولكن تصرفه تحت مشيئة الله عز وجل. ولهذا إذا جاء الأمر بغير اختياره رفع عنه حكمه، رفع عنه حكمه، فالنائم لا حكم لفعله ولا لقوله، والمكره على الشيء لا حكم لفعله، بل أبلغ من ذلك الجاهل بالشيء لا حكم لفعله، مع أنه قد قصد الفعل لكنه لجهله يعفى عنه. كل هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. وما الله بغافل عما يعملون. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. هذه الجملة تقدم الكلام عليها، وكررت للتوكيد وتوطئة لما بعدها، يعني فائدة هنا التوكيد والتوطئة لما بعدها، وهو قوله: لئلا يكون للناس، لئلا يكون للناس عليكم. وقلنا قبل قليل إن التكرار في مثل هذه الأمور الهامة يراد منه ثلاثة أمور: الإثبات والتثبيت والمدافع. نعم. ولهذا قال هنا: لئلا يكون للناس عليكم حجة. لا موضح، لأن عامة، كل واحد منها عامة، ولذلك لو جاءت واحدة منها بدون الأخرين لكان الحكم واحد. وقوله لئلا يكون للناس، اللام هنا للتعليل، اقترنت بها أن المصدرية ولا النافية، ويكون فعل مضارع منصوب بأن المصدرية، ولا يضر الحيلولة بين الناصب والمنصوب بلا النافية. وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، حجة مشاربة، اسم يكون إن كانت ناقصة، أو فاعل إن كانت تامة. وقوله لئلا يكون للناس، الناس من المراد بالناس؟ الآية مجملة فتشمل كل من احتج على المسلمين بتحولهم من بيت المقدس إلى الكعبة. وقد احتج على المسلمين في هذه المسألة اليهود والمشركون. أما اليهود فقالوا إن الرجل ترك الملة إلى ملة آبائه، فهو رجل يتعبد بهواه وليس على هدى. هذه حجة اليهود والعياذ بالله. بالأمس الأدنى كان يتجه إلى بيت المقدس، والآن أخذته العصبية فاتجه إلى الكعبة، وهذا لا شك أنه ظلم، ظلم من اليهود. ولهم يعرفون في كتبهم كما ذكر بعض أهل العلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيتجه إلى الكعبة فيكون نصفا، ولهذا قال بعض العلماء أن حجة أيضا لليهود، حجة لليهود، إن يعني لألا يكون إن هذا التعليل تعليل للبقاء لا للانتقال، يعني لألا يكون للناس عليكم حجة لو بقيتم على بيت المقدس. فما الحجة إذن؟ الحجة أن يقول اليهود إن محمدا يتجه إلى الكعبة، وعلى هذا فتكون حجة اليهود من وجهين، من الوجهين السلبي والإيجابي، يعني أنكم إن بقيتم احتج عليكم اليهود بأن هذا ليس محمدا الذي أخبر فيه التوراة، لأن محمدا الذي أخبر فيه التوراة يتجه إلى الكعبة. حجة أخرى أنهم يقولون لو كان محمدا من الرسول ما صار بالأمس يتجه إلى بيت المقدس والآن يتجه إلى الكعبة، ولكنه رجل يتبع هواه ويداهن. ففي الأول داهن اليهود داهننا، ثم بعد ذلك أخذت العصبية فاتجه إلى قبلة آبائه وأجداده، فصار حجة اليهود من وجهين، سواء إن بقي فحجتهم أنه لما لم يتجه القبلة ما صار الرسول المنتظر، وإن تحول حجتهم أنه يتعبد بهواه ما هو على هدى من الله والعياذ بالله. إذن يكون التعليل هنا تعليل للتحول وللبقاء، تعليل للتحول وللبقاء. ذكر بعض العلماء أن الناس يدخل فيها المشركون أيضا، يدخل فيها المشركون يحتجون على الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون هذا الرجل خالفنا في عقيدتنا وخالفنا في قبلتنا هنا، هاجر إلى المدينة ثم رجع إلى قبلتنا فسيرجع إلى ديننا، فيحتجون بهذا. أنتم تعرفون أهل الباطل يموهون، يعني يقلبون والعياذ بالله سكر في القول غرورا، يقلبون الحق باطلا لأنهم يريدون غرضا، يريدون غرضا. والله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بمثل هؤلاء الذين يقلبون الحقائق ويجعلون من الحق باطلا، وإلا فكيف يمكن أن يكون حجة لهؤلاء وهؤلاء؟ ما في حجة، بل إن تحوله مع تخوفه العظيم عليه الصلاة والسلام من ما وقع من الاعتراضات والمضايقات. وتعرفون مثلا احنا ما نتصور، يعني ما ندرك حقيقتها، حقيقة اللي حصل، كونه يتحول مع توقعه لهذه المعارضات، لأن يعني الله قال له سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاه، إذن فمثلا سيكون فيها أخذ ورد المضايقات مع تحوله مع هذه التوقعات، وشيد عليه يدل على صدق. وفي الحقيقة ليس دليلا على ما يزعم هؤلاء، بل هو أكبر دليل على صدقه وأنه يتعبد بوحي من الله عز وجل. قيل له اتجه إلى هذا فاتجه، وقيل اتجه إلى هذا فاتجه، ما يريد هو أن يتبع هواه بل يتبع ما جاءه من الوحي. وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، عليكم الضمير يعود على من؟ المؤمنين عموما، للرسول عليه الصلاة والسلام ولأتباعه، لأن كل حجة يحتج بها على الرسول للتلبيس وإبطال الدعوة فهي في الحقيقة حجة على جميع أتباعه، لأن أتباعه إنما تبعوه لأنه على الحق، فإذا جاء من يلبس صار ذلك تلبيسا لطريقهم ومنهاجهم، فهو حجة على الجميع. وقولوا لئلا يكون للناس عليكم حجة، حجة، هل هذه حجة حقيقية أو حجة باطلة؟ حجة باطلة، ولا يلزم من الاحتجاج قبوله. قال الله تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم، باطلة. فالاحتجاجات ليست كلها مقبولة، إن كانت بحق فهي مقبولة وحجة، وإلا فهي باطلة، ولو أقيمت أو ولو صيغت صيغة الدليل والبرهان، حتى لو صاغ من يحتج بها صيغة الدليل والبرهان فإنها تعتبر باطلة. أرأيتم احتجاج الفلاسفة على طريقته، احتجاج المعتزلة على طريقته، احتجاج الجهمية على طريقته، احتجاج القدرية على طريقته، وهكذا. هذه الحجج هم يأتون بحجج عظيمة، لكنها كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. نعم، ما تقوم لهم حجة، حججهم كلها تعتبر شبها باطلة. نعم، هؤلاء الذين يريدون أن يحتجوا على المسلمين بتحولهم من بيت المقدس إلى بيت إلى المكة أو إلى المسجد الحرام، هل هذه الحجة صحيحة؟ كلا، بل هي من أفضل الحجج. ولكن مع ذلك لا مانع أن الإنسان يتسلح ولو للحجج الباطلة، ولهذا قال الله عز وجل لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منه. إلا الذين ظلموا، والمراد بالذين ظلموا المعاندون المكابرون الذين لا يرعون للحق مهما تبين. وقوله إلا الذين ظلموا حذف في إلا هنا، هل هي متصلة أو منقطعة؟ بمعنى هل الاستثناء متصل أو منقطع؟ نعم، فمنهم من قال إنه متصل ومنهم من قال إنه منقطع. فالذين قالوا إنه منقطع قالوا إلا بمعنى لكن، يعني لئلا يكون الناس لكم حجة لكن الذين ظلموا منهم لم تنجوا من محاجتهم ومخاصمتهم. الطبالة. ومن قال إنه متصل قال لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا فيكون مستثنى من الناس، لأن الناس منهم ظالم ومنهم من ليس بظالم. والأقرب عندي والله أعلم أن الاستثناء منقطع، لأن قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة هذا عام شامل. لكن من ظلم منهم من اليهود أو المشركين فإنه لن يرعوي بهذه الحكمة التي أبانه الله عز وجل لئلا تنتفي حجة هؤلاء الظالمين.
أرد الله من قال الاستثناء متصل فيقول سبحان الله محتج قال الاستثناء.
نعم،
هذا كلام
والله اللي قرب لي من هذا السياق أنه منقطع. منقطع يقول لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. إن الله تعالى بيّن للرسول عليه وأصحابه إنه ما حد يحتج منكم إلا ما يحتج عليهم إلا الظالمين. ولكن الحقيقة هذا ضعيف، نعم ضعيف جدا. فالذي يظهر لي أن الاستثناء منقطع. قال فلا تخشوهم واخشوني. الله يعني مهما قالوا من الكلام ومهما قالوا من الخالق القول ومهما ضايقوا من المضايقات فلا تخشوهم، لا تخشوهم. والخشية والخوف متقاربان، إلا أن أهل العلم يقولون إن الفرق أن الخشية لا تكون إلا مع العلم، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده من العلماء، بخلاف الخوف فقد يخاف الإنسان من المخوف وهو لا يعلم عن حاله، أما الخشية فلا يكون إلا مع العلم. والفرق الثاني يقولون إن الخشية تكون لعظم المخشي والخوف لضعف الخائف وإن كان المخوف ليس بعظيم. نعم، فتقول مثلا الصبي يخاف من المراهق. نعم، ليش؟ لضعفه. هكذا فرق. وعلى كل حال إن صح هذا الفرق فهو ظاهر، لكن الفرق الأول واضح، وهي أن الخشية إنما تكون مع العلم. لا، ما هو ظاهر، ولا بعضهم قال أشد، لأن هذه المادة الخوشينة تدل على القوة ومن الشيخ الكبير، لكن فيها نظر. طيب، وقال فلا تخشوهم، تخشوا من الذين ظلموا مهما كان ظلمهم، لا تخشى ما دمت على حق لا تخاف من أحد. نعم، واخشوني أتى بعد النهي بالأمر، لأنه كما يقال التخلية قبل التحلية. أذن الموانع أولا ثم أذن. فأول فرغ قلبك من كل خشية بغير الله ثم مكن خشية الله من قلبك، فأنت أزل الشوائب حتى يكون المحل قابلا. فإذا كان المحل قابلا حينئذ يكون الوارد عليه واردا على شيء لا ممانعة فيه، فلا تخشوهم واخشوني. والأمر هنا كما سيأتينا إن شاء الله في الفوائد، الأمر واخشوني لأي شيء بالوجوب بلا شك. الواجب على المرء أن يخشى الله وحده. ولأتم نعمتي عليكم، إتمام الشيء بلوغ غايته. وقوله ولأتم معطوف على قوله لئلا يكون، نعم لئلا يكون للناس، ولأتم أتم نعمتي عليكم، والإتمام بلوغ الشيء غايته، والغالب أنه يكون في الكمال. وقوله نعمتي، النعمة ما هي؟ هي ما ينعم به الإنسان، ويقال نعمة ويقال نعمة، لكن الغالب في النعمة أن تكون في الخير، والنعمة التنعم بغير من غير شكر، كما قال تعالى ونعمة كانوا فيها فاكهين. وقوله لأتم نعمتي عليكم، هذه نزلت متى؟ متى نزلت ولأتم نعمتي عليكم؟ في أول الهجرة عند تحويل القبلة، يعني في السنة الثانية. ولا يعارضها قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وقد نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع. نعم لا تعارضه، لأن المراد في آية المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الإتمام العام في كل الشريعة. وأما هنا وليتم نعمتي عليكم في هذه الشريعة الخاصة، وهي استقبال الكعبة بدلا عن بيت المقدس، لأنه سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقلب وجهه في السماء ينتظر متى يؤمر بالتوجه إلى الكعبة. فهذه لا شك أنها من نعمة الله عز وجل أن أنعم على المسلمين بأن يتجهوا إلى هذا البيت الذي هو أول بيت وضع للناس، والذي كما قال بعض أهل العلم هو قبلة جميع الأنبياء، كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أن الكعبة قبلة جميع الأنبياء، وأن اتجاه اليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرق هذا مما غيروا فيه من دينهم. وقول ولأتم نعمتي عليكم، أضاف الله تعالى النعمة إليه لأنه صاحبها، هو الذي يسديها ويوليها على عباده. ولولا هذه النعمة العظيمة ما بقي الناس طرفة عين. وانظر إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. في النعمة قال أنعمت عليهم، وفي الغضب ما قال صراط الذين غضبت عليهم، بل قال المغضوب عليهم. نعم، وهي نظير قوله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ثم إن المغضوب عليهم الغلط على هؤلاء ليس من الله فقط، بل من الله سبحانه وتعالى ومن أوليائه من الرسل وأتباعه. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. لعل هنا ايش معنى؟
التعليم
يعني ولأجل أن تهتدوا. والهداية كما مر علينا نوعان، هداية علمية وهداية عملية، ويقال هداية الإرشاد وهداية التوفيق. فالهداية العلمية معناها أن الله يفتح على الإنسان من العلم ما يحتاج إليه في أمور دينه ودنياه. والعملية أن نوفق للعمل بهذا العلم. الأولى وسيلة والثانية غاية، الثانية غاية. ولهذا لا خير في علم بدون عمل، بل إن العلم بدون عمل يكون وبالا على من رزقه. وقوله ولعلكم تهتدون، هذه هي العلة الثالثة من هذه العلل. العلة الأولى ما هي؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. والعلة الثانية ولأتم نعمتي عليكم. والثالثة ولعلكم تهتدون، ولعلكم تهتدون. وهنا الهداية الشاملة للهداية العلمية والعملية، يعني علما وعملا. ووجه كونها شاملة أنهم ما علموا أن مرضاة الله سبحانه وتعالى بالتوجه للكعبة إلا بما علمهم الله، ثم إن الله وفقهم للاهتداء إليها. هل مانعوا؟ أبدا، بل إن أهل قباء أو قباء أتاهم الخبر وهم يصلون صلاة الفجر، وكان الإمام إلى الشمال والمأمومون إلى الجنوب، فأخبرهم بأن القبلة تحولت إلى الكعبة، فماذا صنعوا؟ توجهوا في صلاتهم إلى الكعبة، فصار الإمام نحو الجنوب والمأمومون نحو الشمال، وكلهم وجوههم إلى الكعبة. هذه هداية عملية عظيمة، لأن انتقال الإنسان إلى ما أمره الله به بهذه السهولة مع توقع المعارضات والمضايقات، وشكل عليه على قوة إيمانه وثقته بربه سبحانه وتعالى. وهكذا يجب على كل مؤمن إذا جاء أمر الله أن يمتثل الأمر، والله سبحانه وتعالى سيجعل له من أمره يسرا، لأن تقوى الله فيها تيسير الأمور. لا يقول والله هذا أخشى من المضايقات، أخشى أن الناس يعيرون، أخشى أن الناس يستهزئون بي، هذا لا يضر، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم. طيب، ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا، هذه أيضا منة ثالثة رابعة وجهت إلى المؤمنين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يعني هذا داخل في قوله لئلا يكون ولأتم ولعلكم، كما أنكم أيضا، كما أنكم قد أرسل فيكم هذا الرسول النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. يعني معناه أن نعمة الله علينا توجه للكعبة بدلا عن بيت المقدس أنها عظيمة، كما أن نعمته علينا الرسول صلى الله عليه وسلم عظيمة. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، رسولا منكم، والإرسال بمعنى البعث، والبعث بمعنى الإرسال أيضا، يعني أنه مرسل من الله، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق للعبادة. وكيف يعبد؟ نعم، بما شرع. وكيف نعرف أن هذا مما يرضاه الله أن نتعبده به وهذا مما لا يرضاه؟ لا يمكن ذلك إلا بواسطة الرسل. لو أن الإنسان وكل إلى عقله في العبادة ما عرف يعبد الله، أليس كذلك؟ ولو وكل إلى عقله في العبادة ما اجتمع الناس على عبادة الله، لكان كل واحد يقول هذا هو الصواب ويمشي. ولو أن الإنسان وكل إلى عقله في العبادة ما كانت أمتنا أمة واحدة. نعم، فعلى كل حال لا يمكن لنا بمجرد عقولنا أن ندرك كيف نعبد الله. ومثل بسيط، لو قيل لك تطهر للصلاة ولم يبين لك هذا الطهور أو هذا الطهور، كيف تطهر؟ يجي واحد يمكن يقول تطهر لازم أني أطهر من الفهام إلى الهام، نعم، ويجي واحد يقول ما أطهر إلا الكف والجبهة والأنف والركبتين وأطراف القدمين، لأن هن اللي بأساس السجود. ويجي آخر يكون عنده شك ثاني، لولا أن الله أبان لنا كيف نعبده ما عرفنا كيف نعبده. وهذه من نعمة الله في إرسال هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا كل شيء. ولهذا قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. حتى الطيور في السماء علمنا عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا عام في كل شيء، كل ما نحتاج إليه في أمور ديننا ودنيانا فقد علمنا إياه هذا الرسول. ولهذا قال: يتلو عليكم، وفي قوله منكم ما سبق، هل المراد منكم نسبا أو منكم جنسا؟ وقد سبق لنا أنه إذا قال من أنفسكم فالمراد الجنس، وإذا قال منكم أو منهم فالمراد النسب. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والمؤمنون فيهم العرب وغير العرب. يتلو عليكم آياتنا، ما معنى يتلو؟ يقرأ عليكم آياتنا، فيأتي بها كما سمع. قال الله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأنا فاتبع القرآن، ثم إن علينا بيانه. ثلاث مراحل: جمع وقرآن بواسطة جبريل. فإذا قرأنا فاتبع القرآن، ثم إن علينا بيانه للناس كله. بيانه معنى ولا لفظا؟ لفظا ومعنى. ولهذا القرآن والحمد لله مبين لفظ ومعناه، ليس فيه شيء يشتبه على الناس إلا اشتباها نسبيا، بحيث يشتبه على شخص دون آخر أو في حال دون أخرى. لكن رجحنا أنها عام، فالظاهر لي أن القول بأنه من باب تقدير ما سبق يعلمه من المنظرين أنه أوسع، لأنه لو قال قائل يعلمنا ما لم نعلم من أمر آخر، ثم هو داخل في الكتاب والسنة، ما في يعني. مهما قدرت من التقديرات وجدته داخلا في الكتاب والسنة، لكنه يقرا بالتقريب وبيان المعنى، لانه يعلمنا ما لم نكن نعلم. اذن فالاصل في بني ادم الجهل او العلم، الاصل جهل، لان العلم وارد. فكل ما علمنا من علم فانه في الحقيقه وارد على الجهل، وهو مما يدل على نقص الانسان، حيث كان الأصل فيه جهل، ولكنه يتعلم يتعلم الجهل. وقوله يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، هذا ليس على عمومه، فإنه يخص منه ما لا يمكن الاطلاع عليه من علم الغيب. فعلم الساعة مثلا، كل نجاة
ما علم الله معنا ما نعلمه لا نعلمه لأن هناك أشياء من أمور الغيب ما تعلم حتى أقرب الأمور إلينا ما نعلمه وهي الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فعلى هذا يكون ما لم تكن تعلمون أي ما لم تكن تعلمون لكن مما تحتاجون إلى العلم به مما تحتاجون إلى العلم به أما ما لا يمكن العلم به فإن هذا ما علمنا ولا علمنا مثل من الغيب ما علمنا الله كعلم الساعة ونزول المطر وعلم المستقبل إلا ما أطاع الله عليه ورسوله وكذلك العلم هي في أسماء الله وصفاته لأن هذا لا يمكن إحاطته به كل ما يتعلق بصفات الله فإنه لا يمكن إحاطته به كيفيته ولهذا قال الله تعالى لا تدركه الأبصار مع رؤيته لك مع رؤيته لله لكنها لا تدركه وهذا في الآخر وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف أخبرنا الله عن أفعال كثيرة من خالد استوى على الأرض ونزول بيئة السماء الدنيا ونزول بين أعجابه وغير ذلك من أفعاله وهل نحن نعلم الكيفية؟ ما نعلمها أخبرنا الله تعالى عن نفسه بأنه يعبد بقوله لا في القرآن قد عجبت ويسخر في قراءة ضم الشهر وهي قراءة صحيحة قد عجبت وكذلك أيضا أكثر من الله من الله خلاف أنه يبحث يبحث الله إلى ربه فهل يمكن لنا أن نتصور أو أن نبين هذه الكيفية؟ لا لا يمكن أن نتصورها ولا أن نبين هذه الكيفية لأن هذا مجهول هذا مجهول لنا ولا يمكننا إخاذته به ثم قال تعالى فاذكروني أذكركم واذكروني ولا تذكروني أولا إعراب الآية اذكروني فعل أمر قول فيها من يغايب ويأمر في الذكر وهو فعل قول كم من كلمة إشارة أربع كلمات فعل أمر واو فعل من وقاية فيها مفعول هذا فعل أمر جوابه قال دكتور رسول لماذا تذكر لأنه كان جوابا للأمر وهو قوله اذكروني فقوله تعالى اذكروني أذكر يعني عمل وجزاء العمل ذكر الله عز وجل والجزاء ذكر الله العبد أيهما أعظم يعني كون الله يذكرك أعظم من كونك تذكره ولهذا قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تحبوا الله يحبكم الله الجواب يحبكم الله لأن هذا هو الغاية الغاية هو قصد أن الله يحبكم ممكن أن تحب الله ولهذا لم يأتي الجواب على الوجه المتوقع الوجه المتوقع إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تحبوا الله الجواب يحبك الله لأن الشأن كل الشأن أن يحبك الله هنا اذكروني هذا ذكر الإنسان لربك في الشأن أذكرك اذكروني أذكرك وقوله اذكرني أن تكتب جملة اذكروني فعلا وبماذا يكون ذكر الله يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح الأصل ذكر الخلق ألا وإن في جسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وذكر الله في اللسان أو الجوارح بدون القلب هو كفر هذا الحقيقة أن ذكر الله تعالى بالقلب وكيف أذكره بالقلب؟ أذكره بالقلب أن الإنسان بقلبه يريد إلى الله ويتوكل عليه ويرجوه ويخافه ويستحضر ذكره وعظمته وغير ذلك، وهذا أمر لازم للإنسان. كذلك أيضا الإنسان يشاهد الكون حتى كلها في آيات الله، يشاهد الشمس بعظمتها وانتظامها وطلوعها وغروبها وضرب القمر وضرب النجوم وكذلك الليل والنهار والأحوال وكيف الأيام يدور على الناس إلى غير ذلك. فيستدل بهذه الأشياء على من على من دبر هذه الأشياء وخلق هذه الأشياء، وكل شيء منها له دلالة خاصة، منها ما يدل على الحرمة، ومنها ما يدل على قوة السلطان، ومنها ما يدل على الحكمة، وكلها حكمة لكن بعضها أخص من بعض في الدلالة. فاجب لكم هذا جسد الخلق في المحب والتعظيم والإيمان والخوف والرجاء والتفكر إلى غير ذلك. ذكر الله باللسان يحمل الذكر المحروف مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد ولا رب العالمين وسبحان الله وحمده وتغفر وما أشبه، ويشمل قراءة القرآن، ويشمل الدعاء، ويشمل كل قول يقرب إلى الله عز وجل، لأن كل قول يقرب الله عز إلى الله فهو من الطاعة، والطاعة مأمور بها، وفاعل الطاعة يستشعر أنه يفعلها بأي شيء، طاعة لله وتقرب إليه، إذن فيكون هذا ذكرا، يكون هذا ذكرا الله عز وجل. وإذا جعلنا الذكر بهذا المعنى العام أمكن للإنسان أن يجعل جميع أقواله ذكرا لله إذا وفقت. ولهذا يمكن أن تكون طاعة الذاكرين أن تكون عادة الذاكرين عبادة، وأن تكون عبادة الغافلين عادة. كل هذا من الدنيا يكون الذكر بالجوارح، الذكر بالجوارح، كيف الذكر بالجوارح؟ القيام بالصلاة والركوع والسجود والجهاد والزكاة كلها ذكر لله، لأنك عندما تفعلها تكون طائعا لله، وحينئذ تكون ذاكرا لله بهذا الفعل. ولهذا قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال بعض العلماء: ولما هضم نفسه من ذكر الله أكبر. وهذا أحد القولين في هذا الكتاب الآية. هذه المسألة يجب أن نعرف أن المعاني إذا قرنت مع غيرها قصرت وخفت، وعند الإطلاق تصبح. مثلا عندنا الفقير والمسكين إذا قرنت قصرت الواحد بما تقصد البر والتقوى، إذا قرن جميعا قصرت الواحد بما تقصد، وإذا وجد أحدهما اكتمل الآخر. الذكر عند الإحداث، أما إذا كان هذا الرجل قرأ القرآن وذكر الله ما تكون هنا قراءة القرآن خاصة والذكر خاص. وقوله تعالى: فاذكروني أذكركم، أذكركم هل هي من صفات الله؟ وهل هي من الذاتية؟ وهل هي من الإيجابية أو التقليد؟ الجواب عن الأول، الجواب عن الأول من صفات الله ولا لا؟ من ثلاثة. وعن الثاني اليدانية والقلبية الثانية، وعن الثالث الإيجابية والقلبية الإيجابية. كذا. وقوله ادعوني أذكركم هنا مطلق، ولكن يتبين من سيرة الأمر واجبا أن يكون الجزاء من جنس العمل. ولهذا جاء في الحديث من ذكرني في ملأ
فقط في ماء الدنيا.
فيها قراءة تذكروني أذكرك، تذكروني أصليها، يعني المتكلم يجوز إسكانها وفتحها وحذفها تخفيفا، لكنها في القرآن تتوقف على السماع، إنما في اللغة العربية يجوز فيها الفتح والإسكان والحذف، لكن بالنسبة للقرآن تتوقف على السماع، وهنا فيها قراءة تذكروني أذكركم. وقوله